الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أخفقت اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات دستورية في التوصل إلى اتفاق على تعديل نقاط أساسية في الدستور، وكان من المفترض باللجنة أن تقدم مشاريع التعديل الأخيرة إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أعضاء في اللجنة قولهم أنهم سيطلبون من القادة السياسيين النظر في بعض القضايا الحساسة مثل اقتسام الثروة النفطية بطريقة أكثر عدالة وإنهاء الحظر المفروض على أعضاء حزب البعث السابق في تسلم مناصب في الدولة. الوكالة نقلت عن سليم الجبوري من جبهة الوفاق الوطني قوله أنه تم الاتفاق على بعض النقاط، غير أن هناك قضايا حساسة تحتاج إلى اتفاق بين القادة السياسيين، وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف وضع مدينة كركوك. وقال عضو آخر في اللجنة لم تذكر وكالة رويترز اسمه أن عددا من أعضاء اللجنة العرب اقترحوا اعتبار كركوك منطقة منفصلة، وأضاف أن الأكراد لم يوافقوا على هذا المقترح، ثم أوضح أن القادة السياسيين وحدهم هم القادرون على اتخاذ قرار في هذا الشأن. دعت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك الحكومة العراقية إلى رفع القيود التي فرضتها مؤخرا على الصحفيين والمراسلين ومنعتهم بموجبها من الوصول إلى مواقع الانفجارات لمدة ساعة واحدة في الأقل بعد وقوعها. اللجنة لاحظت أن هذه القيود تمثل محاولة لتحديد حرية تغطية الصحفيين لهذا النوع من الأخبار، وأضافت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي أنها تشعر بالقلق لهذا القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية في 13 من هذا الشهر. قتل 8 طلاب في الأقل وأصيب 3 عندما فتح مسلحون النار على حافلة صغيرة للركاب في حي تونس شمال العاصمة بغداد، ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن هذا الحادث. وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن 4 طلاب في الأقل قتلوا وأصيب 25 في هجوم بقذائف الهاون استهدف مدرسة ابن الهيثم في حي أعظمي المجاور. قالت اللجنة الأولمبية العراقية أنه تم العثور على جثة نائب رئيس اتحاد التايكواندو العراقي وليد محمد عبد الله بعد اختطافه على أيدي مسلحين قرب المحمودية. هز انفجار عنيف بسيارة مفخخة سوقا مكتظة في حي العامل في بغداد فأودى بحياة 24 شخصا في الأقل وأصاب العشرات. وقالت مصادر في مستشفى اليرموك أنها استلمت 24 جثة بينها جثث 4 نساء و3 أطفال. أحررت قوات أمريكية وعراقية 12 مختطفا في محافظة الأنبار وقتلت 9 مسلحين مشتبه بهم شمال شرق الكرمة حسب بيان للجيش الأمريكي، أضاف أن آثار الضرب كانت ظاهرة على المختطفين. قتل مسلحون 6 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل رضيع وثلاثة أطفال آخرين عند توقف سيارتهم عند نقطة تفتيش وهمية على طريق رئيسي قرب بعقوبة. هذا ولم تعرف دوافع هذه العملية حتى الآن. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أذكرت قناة تلفزيونية رسمية إيرانية أن مندوب إيران المنتهي مدته في الأمم المتحدة جواد ظريف سيمثل طهران في المحادثات المزمع إجراؤها مع وفد أمريكي حول أمن العراق في 28 من هذا الشهر. غير أن الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال أن القرار النهائي لم يتخذ بعد. يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أن سفيرها في بغداد رايان كروكر هو الذي سيرأس الوفد الأمريكي إلى هذه المحادثات. يبدو أن وقفا لإطلاق النار أعلنه مسلحو منظمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في طرابلس اليوم يبدو أنه انهار مع استئناف القتال بين قوات لبنانية ومسلحين في المخيم. الهدنة كانت آخر محاولة غير ناجحة لإنهاء قتال ضار يتواصل على مدى 3 أيام منذ يوم الأحد وراح ضحيته 81 شخصا في الأقل. أعلن رئيس وزراء صربيا فويسلاف كوستونيتشا تكثيف الجهود الهادفة إلى إلقاء القبض على الجنرال راتكو ملاديتش المطلوب لارتكابه جرائم حرب حسب قوله لقناة تلفزيونية رسمية أكد فيها على ضرورة تحديد مكان وجود ملاديتش ومطلوبين آخرين. مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر وفيتكم بعرض لأهم الأنباء وأدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
سيدتي وسادتي نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء طاب توقيتكم وأهلا وسهلا بكم وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. بوش يرى في أيلول موعدا مهما لتقييم مدى التقدم الذي تحققه استراتيجيته الجديدة في العراق، والجيش العراقي يبدأ بوضع خطط لمعالجة أي انسحاب سريع للقوات الأمريكية من البلاد. أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن اعتقاده بأن شهر أيلول المقبل سيشهد لحظة وصفها بالمهمة لتقييم مدى التقدم الذي حققته خطته لزيادة القوات في العراق. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن بوش قوله في مقابلة أجرتها معه إنه يتوقع أن يتلقى تقييما لآثار خطة زيادة القوات من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس بحلول أيلول. وفيما يتعلق بمخاوف المشرعين الجمهوريين قال بوش أنهم يعتقدون أنها لحظة مهمة، وقال أنهم في انتظار ما سيقوله بيترايوس لأنهم يدركون حقيقة ما قاله بشأن إطلاعهم عن التقدم الحاصل. وقال بوش أن المشرعين بحاجة إلى أن يتفهموا عواقب الفشل في العراق، مشيرا إلى أن أحد النتائج ستكون تشجيع القاعدة، وأكد أنه سيلقي كلمة يوم الأربعاء يذكر فيها الناس بأن القاعدة هي العدو رقم واحد للشعبين العراقي والأمريكي على حد سواء. إلى ذلك بدأ الديمقراطيون الاثنين استعدادهم للتخلي عن إصرارهم على إدراج جدول زمني لسحب القوات من العراق في مشروع قانون لتمويل الحرب في كل من العراق وأفغانستان، في خطوة قد تؤدي إلى حلحلة في المواجهة القائمة مع الرئيس جورج بوش. وكان الزعماء الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ يعملون مع خبراء من البيت الأبيض على وضع اللمسات الأخيرة على النص النهائي الذي سيرسلونه هذا الأسبوع إلى الرئيس بعد مواجهة معه استمرت لأسابيع حول استراتيجية مواصلة الحرب في العراق. مصادر عديدة في الكونغرس ذكرت أن النص لن يتضمن على الأرجح مهلة قصوى لبدء سحب القوات، وهو ما رفضه بوش بشدة وحمله على ممارسة حق الفيتو على قانون سابق نص على تخصيص ميزانية بقيمة 124 مليار دولار لتمويل الحرب. وأضافت المصادر أن النص الذي يمول الحرب حتى نهاية أيلول سيلزم بوش بتقديم تقارير حول التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية على الصعيدين الأمني والسياسي. من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد من جديد ثقته في رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية توني فراتو قال أن بوش اتصل بالمالكي بمناسبة مرور سنة على توليه رئاسة الحكومة، وأكد مجددا ثقته برئيس الوزراء، وأشار إلى الشجاعة التي أبداها خلال سنة وصفها بالصعبة ومليئة بالتحديات. وأكد المالكي من جهته في بيان التزامه بتحقيق مصالحة بين الفصائل المتحاربة في البلاد واحلال مزيد من الأمن في العاصمة، كما أكد تصميمه على تطبيق مبادرة المصالحة والحوار الوطني ومواصلة عملية إعادة إعمار البلاد وخطة فرض القانون الأمنية. لكن فراتو أكد في الوقت نفسه أن تقدم العراقيين في تنفيذ مبادرات المصالحة الأساسية لا يتم بالسرعة التي يرغب فيها كل من الولايات المتحدة والعراق، وقال أن بوش والمالكي ناقش أهمية التقدم السياسي في العراق والحاجة إلى السير في مبادرة المصالحة لضمان أمن المكاسب الديمقراطية للعراق. وأشار إلى أن المالكي قدم عرضا لآخر جهود المصالحة الوطنية والمبادرات التشريعية بما في ذلك عملية وإقرار قانون النفط ومراجعة الدستور. وقال فراتو أن المالكي وبوش بحث أيضا الوضع الإقليمي والحاجة لأن يلعب جميع دول الجوار العراقي دورا بناء في المساعدة على نجاح الديمقراطية في العراق، وأكد التزامهما دحر من وصفهما بالإرهابيين والمتطرفين. إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي بدأ بوضع خطط للتكيف مع الظروف التي قد يولدها أي انسحاب سريع للقوات الأمريكية. وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي قال أمام حشد من الصحفيين في بغداد أن الجيش العراقي يعكف الآن على رسم خطط للتعامل مع الأوضاع حال انسحاب سريع للقوات الأمريكية من بلاده. العبيدي أوضح أن خطط الجيش تستند على أسوأ السيناريوهات من أجل عدم السماح بحدوث أي فراغ أمني، وأشار إلى وجود لقاءات مع القيادات السياسية العراقية حول كيفية التعامل مع انسحاب مفاجئ. ولم يتضح إذا ما كانت تعليقات وزير الدفاع العراقي تشير إلى خطة طوارئ روتينية أو مؤشر يعكس إحساس قادة العراق بأن الدعم الأمريكي باتت أيامه معدودة، وبخاصة أن كشف وزارة الدفاع العراقية عن هذه الخطط يتزامن مع تحذير مسؤول أمريكي رفيع من أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد تعيد النظر في دعمها لحكومة بغداد إذا ما فشلت في إجراء إصلاحات محورية بحلول الخريف. المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه أبلغ الصحفيين في لندن أن واشنطن على ثقة من أن رئيس الوزراء البريطاني المنتظر جوردون براون لن يسحب القوات البريطانية من العراق مبكرا، مشيرا إلى أن بلاده أجرت مستوى ممتازا من النقاش والحوار مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل السياسة في العراق. وقال المسؤول أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتفق مطلقا على مثل هذا الموقف، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه ستكون هناك استمرارية من جانب الحكومة البريطانية فيما يتعلق بنهج التعامل مع العراق وأفغانستان، ومضى قائلا إنه لا يتوقع أي انسحاب متعجل أو أحادي أو مفاجئ، وأكد عدم اعتقاده بإمكانية الرحيل من العراق. من جانب آخر، كشف المسؤول الأمريكي أن محادثات واشنطن مع عناصر في جماعات التمرد لم تتمخض عن نتائج، وأشار إلى أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لحملها على وقف تمويل وتدريب أعضاء الجماعات التي تمارس العنف. وقال المسؤول أن إقناع سوريا بأن وقف تدفق المفجرين الانتحاريين الأجانب عبر حدودها أمر مهم، مثله مثل مقاومة محاولة طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. لنا ويا الأحباب انجمعنا
فرحة لنا ويا الأحباب انجمعنا
نرسم البسمة بشاير والورد داير هداير
البسمة بشاير والورد داير هداير
عدنا طير السعد لنا عدنا طير السعد لنا حلوة دنيا مهنية مثل ليل العرسية والبدر وشافنا ضيق تمل والبدر وشافنا ضيق تمل
مستمعينا الكرام أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث قتل 25 شخصا وأصيب 60 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في منطقة تجارية بحي العامل ببغداد. الشرطة قالت إن الانفجار دمر مبنيين على الأقل وألحق أضرارا بعدد من آخر من المباني، وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب سوق مفتوحة في الحي الذي سارع سكانه إلى حمل دلاء من المياه لمساعدة رجال الأطفاء على السيطرة على حرائق شبت على جانبي الطريق نتيجة الانفجار. من جانب آخر ذكرت الشرطة أن 4 طلاب على الأقل قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح في هجوم بقذائف المورتر وقع على كلية ابن الهيثم في حي الأعظمية ببغداد. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إن جنوده قتلوا 9 مسلحين في هجوم بري وجوي وتمكنوا من تحرير 12 رهينة كانوا محتجزين قرب القرمة غربي بغداد. وأشار الجيش إلى احتجاز 15 شخصا بينهم زعيما خليتين مشتبه بهما خلال غارات استهدفت تنظيم القاعدة. ومن بغداد إلى البصرة حيث أعلن الجيش البريطاني مقتل أحد جنوده عندما هاجم مسلحون شاحنة وقود عسكرية. المزيد من تفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في تقرير كاظم حسن سعيد.
اعترض مسلحون مجهولون مدير عام شركة ابن ماجد عبد المطلب صباح اليوم وأجبروه على التخلي عن مركبته التي تعود ملكيتها للشركة المذكورة وسرقوها في منطقة الأمن الداخلي حسب شهود عيان. إلى ذلك أفاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن 18 صاروخا قد استهدفت مطار البصرة الدولي، وأضاف المصدر بأن 2 نافذتين تم رفعهما في منطقتي الزوير والحكيمية من قبل خبراء المتفجرات، مضيفا بأن حصارة مكونة من 2 مختصة بسرقة أجهزة الموبايل تم القبض عليها. وأضاف المصدر بأن مفارز الشرطة تمكنت من تحرير أحد المخطوفين في منطقة القبلة. إلى ذلك حدثت اشتباكات عصر أمس في مركز المدينة بين القوات متعددة الجنسيات ومسلحين أسفرت عن تدمير أحد الصهاريج المحمل بالوقود ومقتل السائق في منطقة الطويسة وتدمير شاحنة محملة بمركبتين قرب مبنى المحافظة ومقتل جندي بريطاني وأصاب 2 من المدرعات. كرم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الموصل من مراسلنا أحمد سعيد.
دعمت قوات الشرطة العراقية مخزنا باسم أزياء الروان لبيع الألبسة النسائية والعطور، وذلك في حي السلام بالموصل. دعمته على أثر ورود معلومات إليها من أحد المواطنين، وذلك حسب نظر موثوق للشرطة العراقية تفيد بوجود سرداب أسفل المخزن يحتوي على أسلحة ومتفجرات. ولقد أسفرت المداهمة عن الاستيلاء على كمية ضخمة من الأسلحة وأعصدة كثيرة بينها بنادق الكلاشينكوف والمسدسات الصامتة والأحزمة الناصفة والعبوات الناصفة أيضا، إضافة إلى كميات من القنابل اليدوية ومادة TNT الشديدة الانفجار. الموصل نهار اليوم وخلال الساعات الأخيرة من ليلة أمس تميزت بلون من الهدوء والاستقرار، تخللتها رسائل تهديد من الجماعات المسلحة ضد مقرات الحكومة والأحزاب. في سنجار إلى الغرب من الموصل هاجم مسلحون نقطة تفتيش وسيطرة تابعة إلى الحكومة العراقية، وكانوا داخل سيارة من نوع أوبل فيكترا، إلا أن حراس النقطة كانوا أسرع منهم وأطلقوا النار على السيارة وأجبروهم على الانحراف عن الطريق العام. وقد أسفرت العملية هذه عن مقتل سائق السيارة وهو ابن عشيرة البنتين، كما واعتقلوا 3 أشخاص داخل السيارة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها تقريرا عن الخلافات بين عدد من وزارات إقليم كردستان العراق والوزارات في الحكومة المركزية، كما سنتعرف على نتائج استبيان للآراء نظمه مركز المجتمع المدني في محافظة بابل حول تقييم المواطنين لأداء دوائر الدولة ومستوى الفساد الإداري. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الكرام، يبدو أن هناك خلافات عالقة بين أكثر من وزارة تابعة لحكومة إقليم كردستان العراق مع الوزارات التابعة للحكومة المركزية، حيث تشكو وزارة الصحة من إهمال وزارة الصحة في بغداد لاحتياجات وزارة الصحة في الإقليم، كما تواجه وزارة الاتصالات مشاكل مع الحكومة بشأن منح تراخيص لشركات الهاتف النقال. أميد محمد صالح مدير عام العلاقات بوزارة الاتصالات في حكومة الإقليم يتحدث عن تفاصيل هذه الخلافات لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان.
في الوقت الذي يسعى فيه وفد من حكومة إقليم كردستان العراق وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية ببغداد تجاوز الخلافات بشأن النفط والموازنة المالية وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، تقول وزارتا الصحة والاتصالات في حكومة الإقليم أن الحكومة الفيدرالية لا تولي احتياجاتها الأهمية المرجوة. وذكر دكتور زريان عثمان وزير الصحة الإقليمي بهذا الخصوص أن وزارته طلبت تدخل نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفيدرالية دكتور برهم صالح بهدف تزويد كردستان بحصتها من الأجهزة والمعدات الطبية. عثمان أفاد في بيان صدر باسمه أن وزارة الصحة العراقية قامت مؤخرا بتزويد مستشفيات في وسط وجنوب البلاد بحصة إقليم كردستان من أجهزة الأشعة. أما وزارة الاتصالات في أربيل فقالت هي الأخرى أن الحكومة الفيدرالية باتت تعتبر إجازات تشغيل الهواتف النقالة التي تمنحها الوزارة الإقليمية في كردستان غير قانونية. أميد محمد صالح مدير عام العلاقات في وزارة الاتصالات بحكومة الإقليم علق على خلاف الوزارة مع الحكومة الفيدرالية ببغداد بقوله:
هيئة الاتصالات والإعلام العراقية المعروف بCMC أعلنت ترخيص 3 شبكات موبايل في العراق. كافة الشركات مسموح لهم بالدخول في هذه المزايدة عدا الشركات اللي عاملة في كردستان والتي أخذوا تراخيص من وزارة الاتصالات حكومة إقليم كردستان ولم يحصلوا أو يأخذوا تراخيص من CMC. بهذا الصدد اللي يؤسفنا إنه الهيئة المذكورة فاتحت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة العراق الفيدرالية وتم تشكيل لجنة. هذه اللجنة لم تتضمن أي عضو يمثل وزارتنا أو يمثل حكومة إقليم كردستان.
طيب، هل هذه التراخيص التي أشرتم إليها التراخيص 3 ستشغل خدمتها وستوفر الخدمة في كردستان أيضا، وهو ما تعتبرونه أنتم تجاوز لدوركم؟
هذه الهيئة قررت منح 3 تراخيص للعمل في العراق كوحدة واحدة، و كثير من شركات أجنبية وعراقية الذين في السابق حصلوا على تراخيص من CMC ينمون المشاركة في هذه المنافسة، والمنافسة مزايدة علنية في نية CMC عمل هذه الشركات اللي يحصلون على تراخيص من CMC العمل في كافة أنحاء العراق. ولكن نحن كوزارة لدينا تعليماتنا، أي شركة في مجال الاتصالات سواء موبايل أو تليفونات فيكس أو تليفونات وايرلس أو G3 أو غيرها من هذه الأنظمة، نحن لدينا تعليمات واضحة وصريحة: أولا أخذ إجازة من وزارتنا، إجازة العمل، ثانيا حصول إجازة استخدام الترددات من وزارتنا، ثالثا إعطاء رسوماتهم إلى حكومة إقليم كردستان.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر معكم من الحلة، حيث عقد مركز المجتمع المدني مؤتمرا استعرض فيه نتائج الاستبيان الذي نظمه المركز لمعرفة آراء مجموعة من المواطنين حول تقييمهم لأداء دوائر الدولة ومستوى الفساد الإداري، إذ جاءت نتائج الاستبيان مخيبة للآمال ومخيفة بحسب تعبير حسن السلطاني المدير التنفيذي لبرنامج مكافحة الفساد الإداري في دوائر محافظة بابل، الذي أكد أن فقط 7% من الذين شملهم الاستبيان يثقون بالدولة وتمكنها من علاج الأزمات، بينما أعرب 53% عن عدم ثقتهم بها. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
يبدو أن منظمات المجتمع المدني تحاول إيجاد بدائل ومتغيرات لمكافحة الفساد الإداري في دوائر الدولة بعد أن عجزت السلطتين التنفيذية والقضائية في إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة التي تستشري بشكل كبير. هذه المرة نظم مركز المجتمع المدني في بابل استبيانا استهدف مجموعة من المواطنين حول تقييمهم لمستوى الفساد الإداري في دوائر المحافظة، ثم عقد المركز مؤتمرا لمناقشة نتائج هذا الاستبيان. حسن السلطاني المدير التنفيذي لبرنامج مكافحة الفساد الإداري في دوائر محافظة بابل بين أن نتائج الاستبيان جاءت مخيبة للآمال.
في هذا المؤتمر تم استعراض نتائج هذا الاستبيان الذي وزع على المواطنين غير الموظفين ولمعرفة آرائهم حول طبيعة الخدمات المقدمة لهم في هذه المحافظة، وكانت حقيقة نتائج هذا الاستبيان مخيبة للآمال. مخيبة للآمال حيث أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تبدي رضاها عن المسؤولين في تقديم هذه الخدمات، وكذلك عن رداءة هذه الخدمات، إضافة إلى عدم ثقة المواطن بالحكومة في تنفيذ هذه الخدمات، حيث أنه النسبة كانت مخيبة ومخيفة، 7% فقط يثق بالدولة في تحقيق هذه المطالب، في حين هنالك 53% لا يثق بالدولة إطلاقا في تحقيق مطالبه. إذن على المسؤولين وهنا حاضرين في هذا المؤتمر صناع القرار والمسؤولين واللجات الرقابية في محافظة بابل، نقيم ونقوم معهم هذه التجربة من خلال وضع آليات وخطوات لمعالجة أو الحد من قضية الفساد الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة هذه التوصيات وهذه الآليات من خلال التنسيق مع اللجان الرقابية في المحافظة المتمثلة في لجنة النزاهة ودائرة المفتش العام في الوزارات في المحافظة، إضافة إلى لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، لأجل الوصول إلى حلول ناجعة لزرع الثقة لدى المواطن من جهة، ولتقديم الخدمات بصورة أفضل، والقضاء بل ليس القضاء وإنما الحد من ظاهرة الفساد الإداري المستشري.
من جانبه أوضح السيد أبو أحمد البصري ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي أننا بحاجة لعقد مثل هكذا تجمعات للوصول إلى حلول للفساد الذي تجاوزت نسبته 70%.
أن نسبة الفساد الإداري التي تزيد على 70% في كل أنحاء العراق هي نسبة مروعة وتؤدي إلى كارثة فيما إذا أهملت أو تغاضينا عنها، لكننا نحتاج إلى تضافر الجهود، جهود منظمات المجتمع المدني، جهود المسؤولين، جهود المخلصين، جهود كل شرائح المجتمع العراقي، من أجل أن نضع حدا لهذا الفساد ونطوقه ونحاول فنه في مقدمات القضاء عليه. ولا ندعي أننا نستطيع أن نقضي على الفساد الإداري في الوقت القصير أو في الأمد القصير، وإنما نرسم الخطة والآلية التي تساعدنا على الوصول إلى مرحلة القضاء على الفساد الإداري. على الأقل في الوقت الحاضر نؤيد مثل هذه التجمعات وندعمها ونحاول أن نكون معهم في كل خطوة يخطونها بهذا الاتجاه، باتجاه محاربة الفساد الإداري. أعتقد الفساد الإداري هو الوجه الثاني للإرهاب، نشد على أيدي الذين يقيمون المؤتمرات والتجمعات لمحاربة الفساد الإداري.
السيد أحمد العميدي مدير عام هيئة النزاهة في الفرات الأوسط بيّن أننا بحاجة إلى نقاشات، بحاجة إلى ثقافات مضادة لثقافة الفساد الإداري،
بحث عن ثقافات مضادة لثقافة الفساد المالي والإداري بمختلف الصور المعروفة للفساد. لذلك عندما نلتقي مع منظمات المجتمع المدني في ورش عمل، في ندوات، في مؤتمرات، من المفيد جدا لهيئة النزاهة، ومن المفيد جدا لمنظمات المجتمع المدني، ومن المفيد جدا بالتالي للمواطن أن نتعرف على آليات العمل، أن نناقش مدى نجاعة ونجاح هذه الآليات في مكافحة الظاهرة، أن نتوصل إلى صيغ تخدم استراتيجية قضية مكافحة الفساد المالي والإداري.
نسب الفساد الإداري تتزايد، والاستبيانات والمؤتمرات تؤشر هذا التزايد ومخاطره، ولكن الحلول والمقترحات تصطدم بعقبة التنفيذ، فربما يكون صاحب القرار هو الخصم والحكم. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى بغداد، حيث استطلع مراسل إذاعة عادل محمود آراء عدد من المواطنين حول كيفية قضائهم لأوقات الفراغ في ظل الظروف التي يعيشونها حاليا.
وقت الفراغ ومجالات الترفيه جزء أساسي من أي حياة إنسانية، وفي زحمة الحياة الاستثنائية التي يعيشها العراقيون اليوم، تظل الحاجة إلى فسحة للترفيه ووسيلة للترويح جانبا من بين الجوانب الكثيرة التي يفتقدها العراقيون أو يسعون إلى تحقيقها بوسائل مختلفة.
سليم الشيخ لبغداد، كيف تقضي أوقات فراغك؟ الحقيقة السؤال هذا يأتي في وسط فراغ، تقريبا حتى في عملنا فراغ، لكون الحياة معطلة والأنشطة اللي نستطيع من خلالها النقطة، خلي أقول نقطة للفراغ، كلها معطلة. فتحس واحدنا الآن إحدى المشاكل اللي يعيشها هو طوق الفراغ حوله، لا تستطيع أن تذهب إلى مقهى أو تزور صديق، العلاقات العائلية تفسدت وتحللت نتيجة لأن الفراغ القاتل هم شهر سلاح وجه المواطن.
ورغم الظروف المعروفة التي تضيق الخناق على مجالات الترفيه بالنسبة للفرد والعائلة، لا تزال هناك بعض الفضاءات التي يسعى المواطنون إلى استثمارها لأغراض الترفيه، كما يحدثنا المواطن ستار عن انتمائه إلى منتدى عائلي يتيح له ولعائلته المجال لبعض الترويح في المتنزهات.
أنا أنتمي إلى المنتدى العائلة، منتدى بغداد الجديد للعائلة العراقية، وهناك ننظم سفرات إلى مدينة الألعاب وإلى الزوراء، يعني حوالي في الشهر مرتين، فأكون أنا والعائلة أصطحبهم ونصطحب معنا الأكلات الشعبية العراقية، وخاصة يعني الدولمة والكبة، ونذهب إلى مدينة الألعاب أو إلى الزوراء، وهذا لا يحدث كثيرا سوى كما قلت في الشهر مرتين. وبصراحة نستطيع في هذه السويعات أن نسترد أنفاسنا من أجل أن نستعد لليوم الجديد.
المواطن أياد الملاح تحدث عن تصوره لصعوبة تخطيط المواطن ليومياته وأوقات فراغه بسبب الظروف العامة وانعكاساتها النفسية.
الحديث عن كيفية أن نقضي فراغنا في هذه الأيام، يعني لا أتصور أنه اليوم المواطن العراقي هو قادر على رسم خريطة ليومه، نتيجة الأحداث اللي نمر بها، نتيجة الوضع النفسي السيء اللي نمر به، يعني حتى ما قادرين أن نمتلك روحية أن نخطط.
وبالنسبة لهذا المواطن، فإن أغلب وقت فراغه يقضيه داخل البيت في التواصل مع العالم عبر شبكة الإنترنت، محاولا أن يجد في عالم الإنترنت شيئا مما يفتقده في الواقع المعاش.
بالنسبة لي يعني أنا عملي ينتهي ساعة 6 مساء، أقتنص فرصة أن يكون هنالك تيار كهربائي، أجلس على الكمبيوتر، أتصفح الأنترنت، أتصفح ما يأتيني من رسائل من الأصدقاء، أحاول أن أرى الصور الجميلة في هذا العالم، يعني العالم الآخر، يعني باعتبار أنه الصور اللي موجودة هنا اليوم هي صور قاتمة يعني. فبالتالي يعني أنا أستمتع بمناظر العالم الجميلة، أنظر إلى الناس شلون يعيشون، صح هذا يولد لي فت حسرة يعني، لكن يعني دائما أنا مؤمن أنه هنالك أمل، هنالك فسحة للتفاؤل.
أما عن أيام الجمعة والعطل والتي يقضيها المواطن أياد في الغالب مع عائلته داخل البيت بسبب حظر التجوال، فيسعى من خلالها هو وعائلته إلى خلق أجواء احتفال وترفيه داخل البيت مهما كانت بسيطة.
لله الحمد، يعني أيام العطل هي كلها أيام حظر تجوال، يعني الحكومة ما بخلت علينا بهذه القضية، تلقى الجمعة حظر تجوال، العطلة حظر تجوال، فبالتالي يعني نحاول أن نضع برنامج بسيط للعائلة، نحاول أنه مثلا نشوف لنا فد فيلم، أو يعني نحضر هاي الكرزات والعصائر، ونحاول نعد لنا سهرة إذا ما نكتبين أبو المولدة وطف المولدة أو مولدتنا الصغيرة اللي الآن هم تعبت، يعني خلص بنزينها وعطلت. فيعني اليوم العراقي هو أصبح يوم بسيط، أحلامنا أصبحت أحلام بسيطة.
كان هذا المواطن أياد الملاح متحدثا لإذاعة العراق الحر. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي تهوى يا فتنين يا لعوب على انت ضد العداوة وانت ابتديت الحروب
عشت في قلبي تهوى يا فتنين يا لعوب
يا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجلحك
أحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
طبعا أرحب أيضا بضيفة الإذاعة المخرجة هيلين كورديان. أهلا وسهلا هلون.
أهلا بفريال وأهلا بديار ومشاعري ما أعرف شلون أوصفها لأنه غبت عن الإذاعة 3 سنين.
أهلا بيش مرة ثانية في أسرة إذاعة العراق الحر وأهلا بيش بين أهلك هلن.
أكيد وشكرا جزيلا وأنا كلش فخورة أنه رجعت ودا استرجع الذكريات الحلوة اللي
طبعا مستمعينا الأعزاء هو أول صوت إذاعي في إذاعة العراق الحر أعتقد كان عام 1998 عندما لم يكن هناك مذيع ولكن كان هناك أيضا مذيع وهو ما زال يعمل معنا هو ناظم ياسين. فأريد أعرف هيلين ذكرياتك عن ذلك اليوم ومشاعرك ومخاوفك وأنت يعني ما عندك تجربة في العمل الإذاعي أو التلفزيوني من قبل.
كان عندنا تدريب 6 شهور قبل ما نفتتح الإذاعة مالتنا عام 1998.
تذكريني بها شهر هيلين؟
كان بشهر أكتوبر اللي هو تشرين الأول. بس كان خوف وارتباك لأنه أول يوم افتتاح وكان أكو صحافة جاية فأكيد كان أكو خوف ومسيطر علي.
فقط خوف هلو رعب
رعب وخوف وارتباك وتعرفين الناس
زين تذكرين هلن إيش قلتي بالضبط؟
طبعا هي كانت الافتتاحية من إذاعة العراق الحر المودريشن والموجات الصوتية وبعدين كان أكو ربط بين كل
أول
فقرة
جملة
وفقرة
ذكرتيها
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
هسا احنا نحاول ديار مسجلة عندنا
موجودة موجودة بالأرشيف
ورح نسمعها.
مستمعينا الأعزاء يسر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن تعلن بدء البث لقسمها الجديد إذاعة العراق الحر اعتبارا من اليوم الجمعة المصادف 30 من تشرين الأول عام 1998 ويستغرق البث يوميا 30 دقيقة.
طيب هلن حاليا ماذا تعملين؟ هل تفتقدين العمل مع زملائك اللي قسم منهم غادروا إلى الولايات المتحدة وقسم منهم بقوا؟ فذكرياتك وأكيد رغبة بالعودة كمخرجة وربما مذيعة.
لا مو لهالدرجة بس أكيد أنا أفتقد هذا المكان لأنه هي بدايتي الأولى كانت واشتغلت 6 سنين يعني عمر ويا زملائي كلهم وهي مو ذكريات هي دائما أنا أعيش وياكم حتى ولو أنا بعيدة بالولايات المتحدة دائما
يعني
وياكم.
ما حسيتي بالوحشة من عدتي بعد 3 سنوات؟
لا لا لأنه أنتوا دائما معي فمو هي ذكريات يعني أنتوا عايشين وياي.
فدوى العينك فدوى يا أبو الضحكة الحلوة فدوى العينك فدوى يا أبو البسمة الحلوة شنو هالشعر أنا بحبك هاي شنو هالشعر الناعم أنا بحبك هاي حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى حبك بي.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة وكلمة كثافة ربما أرددها دائما وفي كل حلقة هو فعلا بكثافة من خلال الرسائل الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية وقد وصلتنا في هذه الأيام رسائل تعزية بمناسبة 40 رحيل زميلتنا الشهيدة خماء المحسن ومعي رسالة مكتوبة أو مسج من المستمعة أم سارة ورسالة أخرى من مستمع أو مستمعة لا أعرف بالضبط لأنها كانت دون اسم ولكن الكلمات كانت لطيفة ورقيقة.
بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلام بأبي من حرم النوم على عيني.
عندنا رسالة إلكترونية من المستمع عبد المحسن فلاح من قرمة بني سعيد يقول تحياتنا لكم وتعازينا بالشهيدة خماء المحسن بذكرها في إذاعتكم وذكرياتكم الحزينة عنها. شكرا لمشاعرك يا عبد المحسن.
فريان تواصل مع الرسائل المستمعين وقبل أن ننتقل إلى هذه الرسالة أحب أذكر برقم التليفون اللي ممكن المستمعين التواصل مع إذاعة العراق الحر واللي هو 0770442570. رسالة وصلت من المستمع الدائم والصديق والرفيق مثل ما يقول نبيل الحيدري مسلم عوينة، ويقول: لم تكن هذه الرسالة من مشاريع العمل، ولكن دموعي تحدرت رغما عني عند سماعي إلى السيدة الغالية فريال في لقائها مع والدة وبنات الشهيدة خمائل بمناسبة أربعينياتها. دفعتني دون إرادة أن أتناول القلم لأبث لكم هذه السطور. ويصف الصديق مسلم الصحفيين بأنهم مقاتلون أشداء، ولكنهم لا يطلقون الرصاص، إنهم يطلقون الحرف لخدمة الحقيقة. ويضيف مسلم في رسالته: الحقيقة تبقى تشع والحروف تبقى تتألق، وكلما راح شهيد جاءها ألف نصير. وكتب لنا المستمع مسلم هذه الأبيات بمناسبة أربعينية الشهيدة خمائل. وإذا مد الهم خطب الليالي وتلاقى سيل من الأشجان، فالصباح المنير لابد آت مشرق الوجه باسما للعيان، سوف ينساب بالنعيم ويجري بالهنا والمسرة الرافدان، وعلى السهل والجبال ستصحو شمس سلم ضحوكة وأمان.
بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك. بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك. جنوبك وبشمالك الله يحميك، سهلك وبجبالك إلنا يخليك.
من الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من مستمعة مقيمة في الولايات المتحدة، ولم أستطع معرفة اسمها بسبب الصوت الخافت، ولكنها تقول أنها تبحث عن شخص قريب باسم زكي عبد الهادي العبيدي، ويبلغ من العمر ما بين 60 و65، وتركت رقم هاتفها، سأتصل بها لاحقا، وأرجو من يعرف هذا الشخص الاتصال بنا، ويسعدنا أن نكون حلقة اتصال بين من فقدوا أحبتهم وأصدقائهم كما فعلنا سابقا مع عدد كبير من المستمعين.
السلام عليكم، أنا اسمي هدى من السعودية مقيمة في الولايات المتحدة. اتصلت في إذاعة العراق الحر لأني أحاول أبحث عن شخص قريب لي جدا، ولي كذا سنة أبحث عنه، اسمه زكي عبد الهادي العبيدي، عمره يتراوح من 60 إلى 65 عام. الله يعافيكم، ضروري اتصلوا فيني لان انا احاول ابحث عن هذا الشخص وما لقيت مجال الا اني اتصل عليكم. شكرا، في امان الله.
وين تروح بعيد هبعيد ثاني جايت عيد، وين تروح هذا روح وانت هل هتريد، وين تروح هذا عيد ثاني جايت عيد، وينكم هذا روحي وانت هل هتريدكم. يا عزيزي اين وسكنت بروحنا.
وصلتنا رسالة من المستمعة عفاف ستار من بغداد تسأل عن أخبار الفنانين ومنهم الفنان عمر منير بشير. الفنان بشير يقيم حاليا في إحدى الدول الأوروبية وزار عمان للمشاركة في أمسية ثقافية أقامتها منظمة اليونيسيف في عمان لدعم أطفال العراق. حضر هذه الأمسية العديد من الشخصيات الناشطة في مجال حقوق الطفل وشخصيات ثقافية واجتماعية، فأخ رسول سرحان التقته في عمان وتحدث عن آخر نشاطاته الفنية.
طبعا من فترة صدر عندي سي دي اسمه العود اللاتيني بشركة روتانا، وأنا أول فنان بشركة روتانا كأعزف عود كلهم مطربين، وهذا السي دي حاز على جائزة أكبر مبيعات سي دي في الأسواق العربية، فشجعني أنه أعمل سي دي ثاني بنمط جديد، لأن أنا دائما أسوي أعمال لازم تكون تختلف عن البقية حتى دائما الجيل الجديد يسمع أنه العود يتطور ويتقدم. فالعود اللاتيني، العود الغجري، العود اللاتيني يعني عود موسيقى إسبانية أو موسيقى لاتينية، العود الغجري عود مع موسيقى غجرية أوروبا شرقية بلغاريا وهنغاريا ورومانيا، وده أشتغل عليه جديد اسمه العود الكلاسيكي اللي هو مع فرقة سيمفونية،
فيها ألحان الألي وفي ألحان أغاني عراقية بتوزيع جديد وفي موشحات عراقية أيضا. زائدا إلى أعمال اللي ما فيها عود يعني ممكن العازف العود ده يعني حتى أثبت إنه العازف العود موسيقي أيضا وليس عازف عود ده سوي سيدي جديد هو يعني موسيقى لأفلام تصويرية هي أكثر. وزائدا حفلات عندي طبعا من قريب كان عندي حفلة لأجل أطفال العراق اليونيسف في الأردن وحرجع إلى مصر عندي حفلة في ساقيه الصاوي في مصر في المركز الثقافي وفي مكتبة اسكندرية في المسرح الكبير ودار الأوبرا.
كونك يعني مقيم في دولة غربية كيف تتواصل مع الأنغام الشرقية؟
طبعا للأسف عن طريق التلفزيون جدا قليل لأن التلفزيون صار بالنسبة لي هابط جدا. تواصلي هو بسبب سفرات يعني حيكون أكيد لما أكون في مصر أو في مغرب محل ما أقعد يومين ثلاثة وخلص المهرجان أنا أحب أطول أقعد 10 أيام أبحث عن الثقافة الموجودة بهذا البلد وأشوف التطور الموجود. زايدا التلفزيون ولكن التلفزيون أشاهده جدا قليل.
جربت تلحن؟
أنا لحن أكثر للموسيقى كثير من يلحن للمطربين ولكن ما في حد يلحن للموسيقى لأن صار عندنا مشكلة وأجيال جديدة رح تيجي رح تظل تعزف أغاني لعمرها مئات السنين فإحنا لازم أيضا نعمل ألحان للموسيقى حتى إحنا نكون أيضا تراث وتاريخ للأجيال الجاية. وأيضا لحنت للمطربين يعني عندنا مثلا المطربة فلة الجزائرية سويت لها لحنين ورح أخليها تغني في سيدي جديد أيضا شي ما ليوالي هي الأغنية العراقية بصوتها طريقة العراقية. زائدا في بعض الملحنين في بعض المغنيين من لبنان.
في اعتقادك إلى ماذا تفتقد الموسيقى العربية؟
تفتقد الكثير يعني عندنا معاناة بقلة مهرجانات الموسيقى. مهرجان الموسيقى أنا ما لاحظت يعني يمكن في واحد مهرجان موسيقى في مصر كل سنة مرة يعني أنا الحمد لله عندي حفلاتي وعندي اسمي في عازفين عود متمكنين في عازفين قانون عادين في بيوتهم قاعدين ببيوتهم بسبب أنه ما فيش إلا يرافق مغنية أو يرافق أغنية وعدم ما في شركة إنتاج موسيقي في شركة إنتاج للأغنية ولا يوجد إنتاج موسيقي. عدم توافر المسارح اللي تهيئ لعزف منفرد أو عزف ريسيتال أو عزف فرقة موسيقية. في كثير الصحافة ما تدعم الموسيقى تدعم المغني يطلع المغني بيشتهر بينصور رأسا منه الملحن ومنه الموزع ومنه اللي يعزف وراء الفرقة ويمكن هذا المطرب اللي يغني ويا الفرقة ولا عنده شهادة ولا يفتهم الدومين المي ولا يعرف شنو هو المقام أصلا. فأنا دائما يعني أحب يكون الفنان ما يكون غرور الغرور هو تدمير خلاص لما يصير مغرور يدمر والصحافة هو المصعد كيف تطلعي مصعد درجة واحدة بعدين عندك حوالي 60 سنة كل سنة درج تطلعي على رجلك لازم. فالمطرب شوفين واقف والموسيقي قاعد لا حول ولا قوة قاعد مسكين. فنفتقد كثير أشياء نفتقد إلى وزراء ثقافة يكونوا مثقفين أيضا ما شاء الله عندنا وزراء ثقافة سريع أي سؤال عن الفن الأوروبي أو الفن القرن الوسطى أو الفن العراقي أو ما يعرف يجاوب.
هل حقق الفنان عمر منير بشير كل أحلامه؟
أكيد لا ماكو فنان يحقق كل أحلامه. أول شيء ظروف إحنا اللي عايشين بيها إحنا لو عدنا وطن ونعيش بيه مرتاحين يمكن أقدر أحقق بعض الأحلام. حلم كبير يعني حلم كبير أول شيء أرجع مهرجان بابل إلى العراق وأقدم بيه عزف ليلة عمر بشير يحيى منير بشير والفنانين العراقيين اللي خدموا الموسيقى العراقية. زائدا لسه في عندي فنانين كبار أحب أشتغل وياهم.
طيب في ختام هذا اللقاء نتمناك دوام النجاح ودوام التألق وإن شاء الله نكون متواصلين وياك.
إن شاء الله ونشكركم جدا.
فائقة سوسة الحان إذاعة العراق الحر عمان.
صبلي من ايدك ما يوري
صبلي من ايدك ما يوري
عطرك يخلينا نسعد
صبلي من ايدك ما يوري
صبلي من ايدك ما يوري
عطرك.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بمرني ومن ضيفة الإذاعة المخرجة هيلين كورديان أطيب المنى.
طبعا اللي الشرف أنه أشاركك بهذا البرنامج واني أشكرك جدا في ريال وأشكرك ديار يعني أنتوا أهلي وزملائي كل شيء يعني سعيدة جدا أنه يعني اليوم هنا أنا ببراغ ورجعت همينة بس هالمرة كضيفة وأتمنى أنه نبقى على اتصال دائما مع المستمعين وأتمنى كل الخير لكل العراقيين وإن شاء الله يعود السلام وتحياتي وشكرا جزيلا في ريال مرة ثانية.
عطرك يخلينا نسعد يا أهل الهوى كبروني شفت وردي وبواري
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rferl.org. أكرر العنوان irIQ at rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.